بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى: ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم جامع لكل شر. وسيأتي معنا الكلام على ذلك. فقوله إثبات أي وجوب إثبات اتصافه سبحانه وتعالى كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف بصفة الرحمة وصفة المغفرة. تقدم معنا الكلام على مسألة المغفرة وتعريفها في اسم الله جل وعلا الغفور، ومن صفاته العلى المغفرة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، وهذا بالاستقراء. أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، والثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها، والثانية هي المرادة هنا. فمن الأول قوله في الحديث: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء في الجنة. فهنا إضافة مفعول إلى فاعله. قال: فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق. وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم. والقسم الثاني إضافة الصفة إلى الموصوف كما في أدلة الباب وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. إذن هذا التفصيل مهم جدا، لأن من الناس من يستشكل: كيف تقولون إن الرحمة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين أنها مخلوقة، خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فعلمت التفصيل فالزمه. وقد دل على ثبوت رحمة الله الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فجاء بإثبات الرحمة على وجوه متنوعة: تارة إثباتها بالاسم كقوله: وهو الغفور الرحيم. الرحيم اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفاته وهي الرحمة، وتارة بالصفة: وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة. وتارة بالفعل: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وتارة باسم التفضيل كقوله: وهو أرحم الراحمين. وبمثل هذه الوجوه جاءت السنة. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد الإجماع على إثبات هذه الصفة لله جل في علاه على ما يليق بجلاله سبحانه. وأما دلالة العقل على ثبوت الرحمة لله تعالى فكثيرة، منها ما نرى من الخيرات الكثيرة والنعم الوفيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل، ومنها ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله جل وعلا. فذاك دليل من أدلة على إثبات الرحمة لله جل وعلا بدليل العقل. قال الشارح حفظه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها في أول الكتاب، وما تقدم على الطالب وما سيأتي على المدرس. فما تقدم تقرر واستقر. ومناسبة ذكرها هنا، مناسبة ذكر هذه الآية ها هنا في باب إثبات صفة الرحمة، أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته، كما في الآيات المذكورات بعدها. قال الإمام ابن القيم، وكلامه القيم هذا في البدائع: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، صفة الرحمة القائمة به في كونه متصفا بها أزلا وأبدا صفة ذاتية، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم يرحم من يشاء، فهي صفة فعل متعلقة بالمشيئة، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما ولم يجئ قط رحمن بهم. وكان الأول للوصف والثاني للفعل كما تقدم معنا. الأول اسم الرحمن للوصف، اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة، صفة الرحمة، والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة وصفه، فلم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا متصفا بهذه الصفة الرحمة. والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. فهذه الآية أتى بها المؤلف ليثبت حكما وليست مقدمة لما بعدها، ففيها من أسماء الله تعالى ثلاثة: الله والرحمن والرحيم، ومن صفاته الألوهية والرحمة. فكل اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لصفة من صفاته العلى. وشاهدنا من هذه الآية أن فيها إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وساق الشارح كلام ابن القيم، وإلا فقد ذكر غيره غير ما قرره، وأحسن ما قيل في ذلك وما حققه ابن القيم عليه رحمة الله وغيره. وكما قلنا ونقول إن طالب العلم يهتم بفهم الكتاب فقرة فقرة، جملة كلمة، هذا هو الأصل، وإلا لو جئنا نقرأ هذه الحواشي لطال المقام، وإنما نأخذ منها ما نحتاجه. فإذا خرج طالب العلم من هذا الكتاب والشرح بحفظ الواسطية متنا وفهمها شرحا، فهو على خير عميم عظيم. قال قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش. قوله حكاية، رأيت بعض طلبة العلم يقول: لا تقل قال الله حاكيا، فهذا من قول من قال بالكلام النفسي، وهذا التقرير غير صحيح. فأولئك يعتقدون أن كلام الله جل وعلا الذي بين دفتي المصحف مخلوق، وهو عبارة، أي كله عبارة أو حكاية عن كلام الله الذي في نفسه، ألقاه في الشجرة في نفس جبريل فعبر جبريل عما في نفس الله، هكذا يقولون. أما القول في إخبار الله جل وعلا عن قيل غيره، أي أن الكلام هذا لإبراهيم، لموسى، لعيسى، للملائكة، فلا يتأتى هذا الكلام، وهذا غير صحيح، وهذا يبينه ما ذكره الشارح حفظه الله. هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمة وعلم منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل، وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها. فما من مسلم، السعة لأن الله بين ربنا أي يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، ففيه دليل على سعة رحمة الله وعلمه جل شأنه. قال: فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا، وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، لأن الله جل وعلا قرن الرحمة هاهنا بالعلم، رحمته في أبدانهم بالصحة والعافية وغير ذلك، بخلاف الرحمة الخاصة التي هي للمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الرحمة أخص وأعظم، لأنها رحمة دينية ودنيوية، فيرحم الله جل وعلا عبده فيهدي قلبه ويشرح صدره للإسلام والإيمان، يرحمه الله جل وعلا فيهديه إلى التمسك بسنة خير ولد عدنان، يرحمه الله جل وعلا فيصطفيه لنيل العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى وغير ذلك. وقوله منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل، فقوله رحمة وعلما تمييز محول عن الفاعل، وكذلك علما، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. ففي هذه الآية من صفات الله جل وعلا الربوبية وعموم الرحمة والعلم، وفيها إثبات الرب ربنا. قال: وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين، وهذا من حسن الترتيب من هذا الإمام، فذكر آية في الرحمة العامة ثم ذكر الآية التي فيها رحمته بالمؤمنين. هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين يرحمهم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم، أما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. نعم، وكان بالمؤمنين رحيما، فتقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، والمعنى وكان بالمؤمنين رحيما لا غيرهم، وكان بالمؤمنين رحيما. وفيه من الفائدة المسلكية أنك إذا علمت أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك اطمأن قلبك، وأحببت الله جل وعلا حبا يحثك على فعل الطاعات وترك المنهيات. فالشاهد من الآية قوله تعالى رحيما، فدلت هذه الآية وما قبلها على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر فيما يصل إليه من رزق وصحة وعافية وولد وغير ذلك، فكله من رحمة الله. ودل على القسم الثاني الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما بهدايتهم ونصرهم وتأييدهم وتوفيقهم وإعانتهم على طاعة الله جل وعلا. هذه التفاصيل والتقاسيم والأنواع تحفظ. قال رحمه الله تعالى وحفظه: وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، هذا هو قول أهل الحق خلافا للمعتزلة الذين يجيبون على الله أشياء لأصولهم الباطلة الكاسدة. فكتب بمعنى أوجب، أوجب الله جل وعلا على نفسه الرحمة تكرما منه وتفضلا. قال: وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. والكتابة كتابتان، شرعية وكونية. فالشرعية التي أمر بها جل وعلا كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكقوله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والكونية القدرية كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إلى غير ذلك. فالشارح حفظه الله جل وعلا يقول: وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. فدلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا على نفسه الرحمة، وفيها أيضا إثبات النفس لله جل وعلا وهي بمعنى الذات عند جماهير العلماء، وفيها إثبات صفة الكتابة: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: وقوله وهو الغفور الرحيم، يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة، صفة من صفاته تضمنها اسمه الغفور جل شأنه، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة من صفاته جل وعلا تضمنها اسمه الرحيم، أي في هذه الآية، لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. وهذا سر لطيف في اقتران هذين الاسمين، فربنا جل وعلا لكمال رحمته سبحانه وتعالى يستر الذنب ويتجاوز عنه. الشاهد: وهو الغفور، إثبات هذا الاسم لله جل وعلا وإثبات صفة المغفرة، الرحيم إثبات هذا الاسم لله وما تضمنه من هذه الصفة الرحمة. وقوله تعالى: فالله خير حافظا، هذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حين طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعهدوا بحفظه، فقال لهم: إن حفظ الله سبحانه لهو خير من حفظكم. وهذا تفويض من يعقوب إلى الله في حفظ ابنه، لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. ما أحسن هذا الكلام ممن أوتي جوامع الكلم، فهذا من جوامع الكلم: احفظ الله يحفظك. احفظ أمر الله بفعله ونهيه بتركه، يحفظك الله في دينك ودنيك. فالله خير حافظا. قال: ومن أسمائه تعالى الحفيظ الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم من كفر وشرك وبدع ومعاصي، وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. قال: شاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وهذا تقدم معنا. وهكذا الآية: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ففيها إثبات صفة الرحمة لله جل في علاه. قال: وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم. إذن الذي أوجب لهم التأويل الفاسد هو اعتقادهم أن إثبات ظواهر النصوص على ما يليق بالله جل وعلا هو التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. هم يتوهمون بعقولهم الفاسدة الكاسدة المتلوثة بعلم الكلام والفلسفة، فلسفة اليونان، أن إثبات ظواهر النصوص يقتضي التشبيه. ألم يقرأوا قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن سبب ضلال هؤلاء هذا الأمر، اعتقادهم التشبيه. إذا أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، قالوا: لأن المخلوق يوصف بالرحمة، فإثباتنا هذه الصفة لله تشبيه للخالق بالمخلوق، وهذا من الجهل الفاضح. قال: وتأولوا هذه الآيات على المجاز، وهذا عكاز يتكئ عليه أهل التأويل والتعطيل، ورحم الله ابن القيم رحمه الله حيث سماه طاغوتا فقال: كسر طاغوت المجاز. فلا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، وإنما قال بذلك من قال من المعتزلة لما جاء أهل الحق وحاججوهم: هذا ظاهر النص. قسموا الأمر والكلام إلى حقيقة ومجاز ليتكئوا على مسألة المجاز، فتقول فيه إثبات المجيء لله جل وعلا وجاء ربه، قالوا: لا، هذا من مجاز الحذف، وإنما المراد وجاء أمر ربك. وهذا قول على الله بلا علم وإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال: وهذا باطل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبحث نفيس يرد فيه على هؤلاء في كتابه الإيمان وغيره، ثم علل فقال: لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة وهي الرحمة، ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق، بل المخلوق نفسه ترى أنهم في بني آدم مثلا يتفاوتون في الرحمة، فهذا رحيم وهذا قاسي القلب. قال: لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كرحمته رحمة، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، هذه قاعدة عامة في جميع الصفات. ثم أثبت الله جل وعلا لما نفى مشابهة المخلوقين له أثبت لنفسه السمع والبصر. قال: وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، وهذا أمر معلوم، فالله رحيم وابن آدم رحيم، فحصل الاتفاق في اسم الرحمة، لكن لا يدل ذلك على أن مسمى هذه الرحمة واحد، وهذا غير صحيح، وهذا حتى في المخلوقات، فابن آدم له يد وأخوه له يد، وتختلف اليد عن اليد، يد الإنسان ليست كيد البعير فلا تشابها. قال: والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وتختص به، والقول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه، فهم أثبتوا لله ذاتا لا تشبه الذوات. لماذا ما قالوا إن إثبات الذات لا نثبت الذات لله؟ لأننا إذا أثبتنا الذات شبهنا الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق له ذات، لأن ذلك كفر صراح. فالقول في الصفات كالقول في الذات. قال فللخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم. سيأتي معنا إن شاء الله التوسع في مسألة الرد في درسنا القادم أو ذكر شيء من ذلك، والله المستعان.